أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاعدة منجزية العلم الإجمالي. انتهى الكلام في البراءة، وكان حديثنا في البراءة عن الشك البدوي. الآن نتحدث عن الشك المقرون بالعلم الإجمالي. الشك تارة يكون شك بدوي ليس فيه علم، أشك في شيء دون أن يكون في البين علم، وتارة الشك يكون شك مقرون بالعلم الإجمالي، كما لو كنت أعلم بوجوب صلاة علي ولكن لا أعلم هل أن الصلاة الواجبة علي هي صلاة الظهر أم صلاة الجمعة. هنا أنا عندي حالة علم وعندي حالة شك. عندي علم بالجامع، أعلم بوجوب صلاة علي، وهذا العلم علم تفصيلي، أعلم بوجوب ما. عندي واقع مردد معلوم بالإجمال، هذا أو ذاك. عندي شك في الأطراف، كل طرف من الأطراف صلاة الظهر بما هي صلاة ظهر مشكوكة، صلاة الجمعة بما هي صلاة جمعة مشكوكة. فإذا وجد لدينا علم إجمالي، فما هي الوظيفة العملية تجاه هذا الوجوب الذي دل عليه العلم الإجمالي؟ البحث تارة يقع فيما هو حكم العقل تجاه العلم الإجمالي، وتارة يقع فيما هو حكم الشرع تجاه العلم الإجمالي. العلم الإجمالي منجز عقلا. عندنا بديهة تقول العلم الإجمالي منجز لأنه علم، ولا فرق في منجزية العلم بين كونه علما تفصيليا أو علم إجمالي. قضيتنا محل البحث هو نبحث عن مقدار المنجزية. أصل المنجزية ثابت، ولكن مقدار المنجزية ما هو؟ في مقدار منجزية العلم الإجمالي توجد نظريات ثلاثة. النظرية الأولى تقول أن الواقع هو المنجز. لنفترض أن الواقع، هيك نفترض جدلا، أن الواقع هو الظهر، فالمنجز هو الظهر فقط. ولكن حيث أن الظهر غير معلومة، فتتنجز مع الظهر الجمعة. لماذا؟ لأننا نريد أن نأتي بالظهر، ولا نعلم أن الظهر هي المنجزة علينا. طبعا بالواقع هي المنجزة علينا الظهر، ولكن الآن اختلط علينا الأمر، صار العلم مشوبا بالشك، فنجيب الجمعة مع الظهر لأجل أن نجزمه بالامتثال، فتحصل لدينا موافقة قطعية. إذن أأتي بالطرفين لأضمن تحصيل الواقع، هذا يسموه الواقع المنجز. هذا قول. قول آخر يقول أن منجز كل الأطراف. عندنا طرفين، المنجز طرفين، عشرة عشرة، مية مية. في مثالنا المنجز طرفين، لأن العلم الإجمالي متكون من طرفين، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. القول الثالث يقول المنجز هو خصوص الجامع فقط، وجوب ما، لأنه هو العلم، أما البقية كله شكوك. فالأطراف يجوز تركها، يجوز أترك الجمعة كطرف، ويجوز أترك الظهر كطرف، لأنها مشكوكة. لكن إذا تركت الطرفين معا يؤدي إلى ترك الجامع، فلا بد أبقي لطرف به، بهذا الطرف يبقى الجامع اللي هو علم. الأدلة على هذه الأقوال. أما بالنسبة إلى النظرية الأولى، لأن المنجز هو الواقع فقط والعلم الإجمالي مرآة له، فلا بد أن يتنجز شنو؟ يتنجز الواقع. النظرية الأولى تقول المنجز الواقع، العلم مرآة للواقع، فلا بد يتنجز لنا شنو؟ يتنجز لنا الواقع بما هو هو، الثانية اللي هي كل الأطراف، لأن علم الإجمال يتعلق بالجامع، وهو بالنسبة لأطرافه العلم الإجمالي علاقته مع أطرافه على حد سواء، فهو منجز لأطرافه جميعا، ماكو فرق بين العلم الإجمالي بالجامع والعلم الإجمالي بالأطراف، ولا يمكن تمييز طرف على طرف لأنه ترجيح بلا مرجح. النظرية الثالثة، المنجز هو الجامع فقط لأنه هو الذي عليه العلم، هو الذي عليه البيان، وكل طرف مشكوك فلا يتنجز. والقول الثالث يبدو أن المصنف يميل إليه ويرى أنه هو الصحيح. الآن بعد أن تبين لنا أن المنجز فقط هو الجامع لأنه هو المعلوم تفصيلا، والأطراف مجرى للبراءة ولكن لا تجري في جميع الأطراف حتى لا نقع في المخالفة القطعية، الآن نريد أن نطبق هذه الفكرة على المبنيين المتقدمين، مبنى قبح العقاب بلا بيان ومبنى حق الطاعة. فلو بنينا على قبح العقاب بلا بيان، يتبين لنا أن الجامع لا يمكن رفع اليد عنه لأنه معلوم تفصيلا وعليه البيان، قاعدة تقول قبح العقاب بلا بيان، فأنت بريء إذا ماكو بيان، أما إذا أكو بيان فأنت لست ببريء ويجب عليك الالتزام. الجامع علم، فالجامع لا يمكن رفع اليد عنه لأنه معلوم مفصلا. يمكن رفع اليد عن الطرفين جمعة وظهر، ولكن لو رفعنا اليد عنهما معا لا يبقى الجامع، إذن لابد من إبقاء ما به يحفظ الجامع ولو طرف واحد فقط. على هذا المسلك، مسلك قبح العقاب بلا بيان، راح ينتج عندنا شنو؟ تحرم المخالفة القطعية، ترك الطرفين معا، وتكفي الموافقة الاحتمالية ولو طرف واحد، لأنه بها يحفظ منه الجامع. أما لو بنينا على مسلك حق الطاعة، أولا يتنجز الجامع لأنه علم تفصيلي، ثانيا يتنجز كل طرف لأن احتمال كل طرف منجز له بناء على نظرية حق الطاعة ومسلك حق الطاعة، أن الاحتمال على ما تقدم منجز، وكل طرف من الأطراف هم صلاة الجمعة هم صلاة الظهر محتمل، فيتنجز لأن الاحتمال بناء على هذا المسلك منجز. فلا بد هنا شي يصير، تجب الموافقة القطعية، لا تكفي الموافقة الاحتمالية خلافا للمسلك الأول، وتحرم المخالفة القطعية. هذا هو البحث الأول. الآن نريد ندخل في البحث الثاني اللي هو العلم الإجمالي بلحاظ الشارع المقدس. وفي بحثنا في العلم الإجمالي بلحاظ الشارع المقدس نبحث مقامين، المقام الأول عالم الثبوت عالم الإمكان، والمقام الثاني عالم الإثبات وعالم الدليل. عالم الثبوت عالم الإمكان عالم الواقع فيه قولان. قول المشهور قبح العقاب بلا بيان، استحالة جريان البراءة في كل طرف. دليلهم عندهم دليلين يقدمون. الدليل الأول إن إجراء البراءة في كل الأطراف ترخيص من الشارع في المخالفة القطعية، وهي قبيحة ولا يعقل الأمر بالقبيح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إن الترخيص في كل الأطراف يلزم منه منافاة الحكم بالوجوب اللي موجود في الجامع، ويستحيل الأمر بالمتنافيين والمتناقضين. يرد على الأول اللي هو أن الشارع لا يفعل القبيح أن هذا الحكم من العقل نسلمه لو كان الحكم فعليا منجزا، ولكن يمكن أن ندعي أن الحكم هذا الحكم العقلي معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، فإذا ورد الترخيص بالبراءة فلا قبح. فإن قال المشهور أن حكم العقل هنا منجز وغير معلق، قلنا هذا أول الكلام أنه منجز، وهي دعوى بلا برهان. إذن هذا الوجه الأول اللي هو أن الشارع لا يفعل القبيح باطل. الوجه الثاني اللي يلزم من عند التنافي، المصنف يرده شي يقول يقول التنافي بين حكمين بلحاظ الملاكات هذا أنا أسلمه وصحيح، لكن إذا كان الحكم شنو واقعي هم في الجمعة هم في الظهر، إذا كان الحكم واقعي في كلا التكليفين يلزم التنافي صحيح، أما لو كان أحدهما واقعي وهو وجوب مثلا صلاة الظهر والآخر ظاهري اللي هو وجوب صلاة الجمعة والعكس بالعكس فلا يوجد تنافي بينهما لأن الموضوع مختلف، فلا تنافي، فالواقع ثابت في ظرف عدم الشك والظاهر ثابت في ظرف الشك فلا تنافي. إذن هذين الوجهين غير تامين، وما ذهب إليه المشهور ثبوتا من استحالة الترخيص غير تام. إذن المصنف يقول نحن نقول بعدم استحالة الترخيص ثبوتا. نطبق هذا المقدار مما أخذناه، قاعدة منجزية العلم الإجمالي، كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي المجرد عن العلم الإجمالي. الآن كلامنا في الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وقد نفترض الشك في إطار علم إجمالي، والعلم الإجمالي كما عرفنا سابقا علم وين بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم، وكل شك يمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع، ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطرف من أطراف العلم الإجمالي، والواقع المجمل المردد بينها هو المعلوم بالإجمال. والكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي تارة يقع بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة، وأخرى يقع بلحاظ أصل البراءة الأصل الشرعي. فهنا مقامان، المقام الأول منجزية العلم الإجمالي عقلا، ولا شك في أن العلم الإجمالي الذي يتضمنه العلم الإجمالي منجز لمنجزية العلم، ولا فرق بين المنجزية في العلم أن يكون تفصيليا أو يكون إجمالي. ولكن السؤال أنه ما هو المنجز، ما هو المقدار المنجز بهذا العلم؟ فإذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة وكان الواجب في الواقع الظهر فلا شك في أن الوجوب يتنجز بالعلم الإجمالي، وإنما البحث في أن الوجوب بأي مقدار يتنجز بالعلم، فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه المصداق المحقق واقع الجميع ننظر للواقع أو لا؟ القول الثاني، شنو هو القول الثاني؟ كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما يتنجزان، أو لا شيء ثالث، الوجوب بمقدار إضافته للجامع، الوجوب في الجامع فقط بين الظهر والجمعة، لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة كذلك. فعلى الأول الواقع يدخل في العهدة بسبب العلم صلاة الظهر خاصة لأنها الواقع باعتبار الواجب الواقع الذي تنجز بالعلم الإجمالي، نعم، لكن حيث أن المكلف لا يميز الواجب الواقع عن غيره لزمه الإتيان بالطرفين ليضمن الإتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته، ويسمى الإتيان بكلا الطرفين موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، ولا يجوز على هذا المبنى المخالفة القطعية ولا الاحتمالية. وعلى الثاني يدخل في العهدة كل الأطراف لأنه المنجز شنو؟ منجز جميع الأطراف بسبب العلم كلتا الصلاتين معا، فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة كما في الحالة الأولى. وعلى الثالث يعني بس الجامع يدخل في العهدة بسبب العلم الجامع فقط بين الصلاتين وجوب أحدهما، لأن الوجوب لم يتنجز بالعلم إلا بقدر إضافته إلى الجامع، فلا يسعه ترك الجامع بترك كلا الطرفين، يجيب لنا طرف واحد وكافي، ويسمى تركهما معا بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فيكفيه المكلف أن يأتي بأحدهما ليحرز بقاء الجامع لأن ذلك يفي بالجامع، وسمى الإتيان بأحد الطرفين دون الآخر موافقة احتمالية. وقد يقال بالافتراض الأول حقيقي فقط باعتبار أن دليله شنو دليله؟ أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية، وحيث أن العلم ينجز بما هو مرآة للخارج، ولا خارج بإزائه إلا ذلك المصداق، فيكون هو المنجز بالعلمية. يعني صلاة الظهر اللي فرضناها هي الواقعية. وقد يقال أن دليل الثاني بافتراض الثاني، باعتبار أن العلم بالجامع نسبته بما هو إلى كل من الطرفين على حد سواء ونحو واحد، ومجرد كون أحد الطرفين محققا دون الآخر لا يجعله شنو؟ متميزا، لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر. وقد يقال بافتراض الثالث كما هو الصحيح، باعتبار أن العلم حيث أنه لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، فالتنجز المعلوم له يقف على الجامع أيضا ولا يسري منه، وهذا هو الصحيح. زين، الآن ننظر إلى القاعدتين قبح العقاب وحق الطاعة، وعليه فإن بني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما شنو تنجز بالعلم وهو الجامع. شقد تنجز بالعلم؟ تنجز علينا الجامع، خلاص، بقدر ما تنجز بالعلم وهو الجامع، فكل من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته بل بجامعيته. وينتج حينئذ أن العلم الإجمالي يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية، فتكفينا الاحتمالية. إذا جينا على مسلك حق الطاعة، وإن بني على مسلك حق الطاعة فالجامع منجز بالعلم، وكل من الخصوصيتين للطرفين منجزة بالاحتمال، وهذا المبنى ينجز الاحتمال والوهم وكل شيء، وبذلك تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية عقلا. غير نعم تنبه أن حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية العلم، ووجوب الموافقة القطعية يمثل منجزية مجموع الاحتمالين. وعلى هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجز الجامع بالعلم، ويمتاز كل منهما يختلف عن الثاني بتنجز الأطراف أو بعض الأطراف. زين، جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. وأما المقام الثاني وهو الكلام عن جريان الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، فهو تارة بلحاظ عالم الإمكاني وعالم الثبوتي، وأخرى بلحاظ عالم الوقوعي وعالم الإثباتي. أما بلحاظ عالم الإمكاني فقد ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراء وأمثالها في كل أطراف العلم الإجمالي لدليلين. الدليل الأول أن البراءة ترخيص في المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية معصية ومحرمة وقبيحة عقلا، فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارعي. ويرد على هذا القول أنه ليس بشيء، لأنه يرتبط بتشخيص نوعية حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. فإن كان حكما معلقا وبعد ماكو مشكلة على عدم ورود الترخيص الظاهري من المولى على الخلاف، فلا يكون ترخيص المولى مصادما له بل رافعا، وجد ترخيص. فمرد الاستحالة إلى دعوى أن حكم العقل ليس معلقا بل هو منجز ومطلق، وهي دعوى غير مبرهنة ولا واضحة، وهي دعوى كونه مطلق. الدليل الثاني أن الترخيص في المخالفة القطعية ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال، فبدلا عن الاستدلال بالمنافاة بين الترخيص المذكور وحكم العقل كما في الوجه السابق، يستدل هنا بهذا الوجه بالمنافاة بين من وبين من؟ بين الترخيص وبين الوجوب الواقع المعلوم لما تقدم من الأحكام التكليفية. شبيه الأحكام التكليفية متنافية ومتضادة، فشلون عندنا لزوم وترخيص؟ فلا يمكن أن يوجب المولى شيئا ويرخص في تركه في وقت واحد لاستحالة الأمر بالضدين أو المتنافيين. ويرده وهذا الكلام نسلم به إذا كانت الترخيصان واقعيان، الحكم واقعي والترخيص واقعي. إذا كان الترخيص المذكور واقعيا أي لم يؤخذ في موضوعه الشك، كما لو قيل بأنك مرخص في ترك الواجب الواقعي المعلوم إجمالا. ولا يتم دليل أجنبي إذا كان الترخيص المذكور متمثلا في ترخيصين ظاهريين كل منهما مجعول على طرف ومترتب على الشك في ذلك الطرف، ترخيص ظاهري، وذلك لما تقدم من أن التنافي وين تقدم في حقيقة الحكم الظاهري والإشكالات التي أوردت عليه من قبل الشيخ أبو جعفر ابن قبة، وسيأتي مفصلا هذا البحث. ولا يتم إذا كان الترخيص المذكور متمثلا في ترخيصين ظاهريين كل منهما مجعول على طرف ومترتب على الشك في ذلك الطرف، وذلك لما تقدم من أن التنافي إنما هو بين الأحكام الواقعية لا بين الحكم الواقعي والظاهري. فالوجوب الواقعي ينافيه الترخيص الواقعي في مورده لا الترخيص الظاهري، ماكو منافاة لأن أحدهما واقعي والآخر ظاهري. وعليه فلا محذور ثبوتا في جعل البراءة في كل من الطرفين بوصفها البراءة حكما ظاهريا. هذا كله فيما يرتبط بنظر الشارع للعلم الإجمالي، ولكن في مرحلة، في مرحلة الثبوت. أما البحث الثاني في مرحلة الوقوع والإثبات يأتي الكلام عنه غدا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.